بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، تعلمون وفقني الله وإياكم أهمية العلم الشرعي، العلم الشرعي في حياة المسلم، حيث يميز به العبد المؤمن بين الصح والخطأ وبين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلالة وبين الطريق المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبين الطريق المعوج الذي ينتهي بأصحابه إلى البوار وبئس القرار. ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم نورا، فقال في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام مسلم، الذي أوله الطهور شطر الإيمان، إلى أن قال والعلم ماذا؟ ها؟ نور. والعلم نور فعلا، إنه نور يضيء الطريق لمن أراد النور، يعرف به ما يضره وما ينفعه، يعرف به ما يجب أن يفعله وما يجب أن يتركه، وما يجوز له وما يمتنع منه، يعرف به الحلال من الحرام. ولذلك البعض من الناس يقع في الضلالات، بل في الكفريات والشركيات، بسبب الجهل الذي ران على قلبه وعلى جوانحه. حدثني أحد الثقات في حج هذا العام أنه التقى بعد الحج بشخص يزعم مزاعم إن كان يعتقدها فعلا فإنه لا حج له، وإنما أتعب نفسه بدون ما فائدة. رجل ما من بلد ما من بلاد المسلمين يقول للناس ملبسا عليهم ومدجلا عليهم، يقول إن هناك أولياء وأقطابا وأشخاصا من الدراويش يحجون إلى الكعبة وهم في بيوتهم، وقد رآهم بعض الناس. وقال على سبيل المثال إنه في هذه الأيام 19 وليا كلهم حجوا إلى مكة وهم لم يركبوا سيارة ولا طائرة ولا باخرة ولا صاروخا ينطلق بهم، وإنما حجوا وهم قابعون في بيوتهم، وأنه رآهم فلان من الناس أو أكثر من واحد. لئن صحت تلك الرؤية فإنما هم شياطين تمثلوا لك يا مسكين ليخدعوك وليفسدوا عليك دينك. ومع أن أحد الإخوة الذين سمعوا منه هذا الكلام نصحه وقال له إنك بهذه المعتقدات الفاسدة تعتقد أن أولئك المساكين يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، أنت بهذا تفسد حجك وعبادتك. فقال له أبدا، هذه حقيقة لا بد أن تصدق بها ولا بد من الإيمان بها. أقول وأؤكد على كلام الأخ الذي أخبرني بهذا الخبر وقد سمعه من هذا الدجال الكذاب الأشر، نعم لقد أفسد حجه وأفسد صلاته وأفسد زكاته وأفسد صومه وأفسد عبادته. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحدهم بعد عودته إلى بلده، وكنت أنا في ذلك البلد، بدلا من أن يستمر على طاعة الله ويشكر الله عز وجل ذهب وقدم ذبيحة لقبر الشيخ فلان تقربا إليه. وأقول إن هذا قد أفسد جميع ما قدم، قد أفسد كل ما قدم وضيع كل ما شيد وهدم كل ما بنى وأفسد دنياه وآخرته. ولقد أوحي إليك، ها أكمل الآية، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ما حكم الذبائح والقرابين لأصحاب القبور؟ قربة إلى الله ولا بدء ولا شرك يبعد عن الله؟ إنه شرك يبعد عن الله ويفسد جميع أعمالك ويضيع جميع ما قدمت ويجعلك كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أكمل فجعلناه هباء منثورا. الذي يقدم ذبائح للأولياء عمله هباء، لأنه لا فرق بين أن يقدم ذبيحة للولي أو يقدمها للات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام المعروفة في الجاهلية. أقول هذا الكلام والقلب يتقطع على هذا الجهل الذي ما زال يعيشه بعض المسلمين في أصل الدين وفي العقيدة وفي التوحيد، وربما كان على مرأى ومسمع من بعض أدعياء العلم في بعض البلاد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتنبهوا يا إخواني، الأمر ليس بالسهل فقط ذبيحة تذبحها تفكر أن المسألة بسيطة، لا والله. دخل الجنة رجل في إيش؟ في ذبابة، ودخل النار رجل في ذبابة. كيف؟ ذبابة ليس ذبيحة، ذبابة. جاء رجلان إلى صنم أو في الطريق صنم لا يتجاوزه أحد حتى يقدم له شيئا. فجاء هذان الرجلان أحدهما لما قالوا له قدم شيئا لهذا المعبد قال ما عندي شيئا أقدمه. قالوا قدم ولو ذبابا. قال ما كنت لأقدم شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. فضربوا عنقه فدخل الجنة, قتلوه فدخل الجنة. الآخر قالوا له قدم. قال ما عندي شيء أقدمه. قالوا قدم له ولو ذبابة, فأمسك بذبابة فقدمها إلى هذا الصنم فخلوا سبيله فدخل النار. انتبهت يا عبد الله, ذبابة تدخل الجنة وتدخل النار. ذبابة توقع في الشرك أو توقع في ماذا؟ في التوحيد. ذبابة واحدة. ولذلك لا نستهين بهذا الأمر, فإنه في غاية الأهمية يا عبد الله. التعلق بغير الله في غاية الخطورة. الذبح للأولياء والشيوخ شرك أكبر. الاستغاثة بهم وقولش لله يا فلان وأعطني يا فلان وأغثني يا علان, بدلا من أن ترجع بحج مبرور ترجع بشرك وكفر يبعدك عن الله. لماذا يا عبد الله؟ ألا تريد حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور؟ والله لن يكون الحج مبرورا إذا كنت عازما على تقديم ذبيحة للشيخ بعد رجوعك, بل هو حج مأزور خاسر باطل بالكلية, لا نصيب لك فيه إلا التعب والخسران. الفلوس اللي جمعتها سنين, آلاف جمعتها لتحج بها, أفسدتها وضيعتها في غير ما طائل. قلنا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن كان يعتقد مثل هذه المعتقدات فعليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد إسلامه حيث إن هذه الأعمال هي الشرك الذي لا يغفر الله لمن تاب, لمن مات ولم يتب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تأمل هذه النصوص يا عبد الله, فإذا رجعت إلى بلدك ورأيت هذه المظاهر فانصح أهلها بالحكمة والموعظة الحسنة لعلهم يتركونا. أنت لا تذهب إليهم بالعنف وتقول لهم يا مشركين يا كفار, لا, هذا الأسلوب لا ينفع. لكن إذا رأيته يذبح للولي قل له تعال يا أخي واذكر له الآيات. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت ليحبطن عملك. قل له هذه الذبيحة لا تقدمها لهذا المسكين الذي لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره, إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. سيجادلك يقول لك هذا توسل فقط, يعني أنا لا أذبح له وإنما أقدمها له من أجل أن يوصلها إلى من؟ ها؟ إلى الله. قل له ما الفرق بين كلامك هذا وبين ما حكاه الله عن المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله
زلفى، ما في فرق. حتى كفار قريش ما كانوا يعني يقولون ان هذه الذبائح خالصة لهؤلاء، لا، يقولون هؤلاء يوصلونها الى من؟ الى الله. يقول هي الذبيحة لله، لكن هؤلاء وسطاء يوصلونها الى الله. هكذا كانوا يقولون عن اللات والعزى ومنات وهبل. وكذا الحال في من يذبح لمخلوق حتى ولو كان نبيا من الانبياء او وليا من الاولياء او شيخا من الشيوخ. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة ماذا؟ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أسألك يا عبد الله بالله عز وجل الذي سنقف أنا وإياك أمامه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إذا وقف هذا أمام رب العالمين وقاله لما ذبحت لهذا الشيخ من دوني، وقال من أجل أن أتقرب إليك بواسطته، هل يقبل عذره هذا؟ لا والله لا يقبل، لأنه نفسه عذر المشركين الأوائل. تأملوا معي هذه الآية التي كنا فيها، والذين تدعون من دونه، شوف الذين من ألفاظ إيش؟ العموم، أسماء موصولة من ألفاظ العموم أيا كان، سواء ولو كان نبيا من الأنبياء. لو واحد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذبح له ليوصله إلى الله فهو مشرك، ولو دعا عيسى فهو مشرك، ولو دعا موسى فهو مشرك، ولو دعا نوحا فهو مشرك، وهكذا. فما بالكم بمن يدعو مجهولا وربما كان حمارا مدفونا في مكان ما يظنه الناس إنسانا يتعبدونه من دون الله عز وجل، مثل حكاية الشيخ جحش. فإذا يعني انتبهوا يا إخوان، ما يملكون من إيش؟ من قطمير. ما هو القطمير؟ اللفافة البيضاء الصغيرة التي تحيط بنواة الإيش؟ التمر. هذا واحد. اثنين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. عندما تأتي إلى الميت وقل مدد يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، نظرة يا فلانة، والله لا يسمعك. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الحسن والحسين أو الشافعي أو غيرهم رحمهم الله جميعا ورضي الله عن الصحابة منهم، والله ما يسمعك أبدا، خسران، لا يسمعك ولا يدري عنك، بل سيأتي في آخر الآية أنه يتبرأ منك، أليس كذلك؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور. وقد دلت النصوص على أن السماع، سماع الموتى يقتصر على حالتين، لأنها من الأمور الغيبية، أليس كذلك؟ الحكم بأنه يسمع أو لا يسمع أمر غيبي ولا حاضر؟ غيبي. والغيبي لابد فيه من الوقوف عند ماذا؟ عند ماذا؟ عند النص. كم حالة دلت فيها الأحاديث على سماع الموتى؟ حالتان لا نزيد عليهما ولا نقيس عليهما، لأن الغيب لا يقاس عليه، الأمور الغيبية لا يقاس عليها. ما هما الحالتان؟ ها يا إخوان، ها أحسنت. إحداهما عند الدفن، عندما يتولى عنه أصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع قرع نعالهما. من الذي أخبرنا بهذه الحالة؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية متى؟ ما هي؟ هاي إخوتي الحالة الثانية، لا صلى الله عليه وسلم ما ورد فيها السماع، ورد أنه يرد السلام. نعم، ها ما هي؟ ها، لا مرة على الخبرين ما فيها سماع، فيها أن الله أطلعه على تعذيبه. نعم يا شيخ. الحالة الثانية، أنا أريد مما جاء فيه النص. ها، من يجيب؟ نعم،
لقصة خليفة بدر.
احسنت بارك الله فيك. ايوة عندما قتل المشركون يوم بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا جهل يا عتبة يا شيبة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر رضي الله عنه كيف تخاطبهم قد جيفوا يعني تعفنوا؟ قال انكم لستم باسمع منهم. طيب هذان الامران، هذه امر غيبي ولا امر مشاهد؟ غيب ولا مشاهد؟ غيب. والغيب كيف يطلع عليه؟ بطريق ماذا؟ الوحي. وهل بقي وحي بعد رسول الله؟ إذن ماذا بعد الحق إلا الضلال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والله لو ناديت البدوي والجيلاني والنقشبندي والتيجاني والمرغني والشاذلي والقادري إلى يوم القيامة ما يسمعوك، والله لا يسمعونك، والله لا يسمعونك. وأنا أقسم وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أتقرب بها إلى الله، والله لا يسمعونك ولا يفهمون ماذا تقول، لأنهم قد ماتوا وانتهوا، وما أنت بمسمع من في القبور. الأمر الثالث ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا يسمى ماذا؟ افتراض. افتراض على لو افترض أنهم سمعوا، لو قدر أنهم سمعوا لك، هل يستطيعون الإجابة؟ ها ميت لو تناديه إلى يوم القيامة ما. ومن أضل ها أكملوا الآية ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ميتون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. يتبرؤون منه كما يتبرأ المسيح عليه السلام من النصارى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. سبحان الله، أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي يقول لهم، هذا الذي يقول لهم عيسى، وهذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقول أغثني يا رسول الله، وهذا الذي يقوله الحسين والحسن وعلي وفاطمة أو الشافعي أو مالك أو أحمد أو غيرهم من أئمة الهدى والدين، نعم ممن يدعوهم يوم القيامة سيقولونه، وسوف يقوله الجيلاني رحمه الله وغيره، سيقولونه لهؤلاء، لأن الكثير منهم مظلومون، ما دعوا الناس إلى عبادة إيش؟ أنفسهم، مثل الشيخ عبد القادر رحمه الله رجل صالح ولم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، لكن الناس هم الذين ظلموه ولذلك سيتبرأ منهم. أما بعض الطواغيت الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم فهؤلاء يحشرون مع عابديهم يوم القيامة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا إيش يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى إيش؟ إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. الذي يقول إذا كنت في هم وغم فنادني، هذا طاغوت من الطواغيت. من الذي يدعى عند الهم والغم؟ الله وحده. وإذا مرضت فهو يشفين، الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أما هذا المخلوق المسكين حتى لو كان نبيا لا يراك حين تقوم ولا يرى تقلبك في الساجدين أبدا، والله لا يراك. ومن ادعى أنه يرى فهو مجرم مشرك بالله عز وجل. فتنبه يقول القضية خطيرة جدا، المسألة ما هي مسألة عواطف وتقليد لبعض ما عليه الآباء والأجداد. كان بعض الآباء كانوا في الجاهلية يعجنون تمرة ويصنعونها إلها ويذبحون لها الذبائح، فإذا جاعوا إيش أكلوها، كسروها وأكلوها. فإذن المعبودون على قسمين، قسم راضون بالعبادة وهم طواغيت، مثل الذي يقول إذا كنت في غم وهم فإيش فنادني آتيك بسرعة. هذا أكبر طاغوت على وجه الأرض. لا ينادى عند الهم والغم إلا الله. أما يجيب ليش المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لا التجاري ولا الجيلاني ولا النقشبندي ولا الشاذلي ولا المرغني، بل ولا الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل ولا الملائكة، ولا الملائكة. إبراهيم عليه السلام لما أوقدوا له النار وأرادوا أن يلقوه، هل استغاث بجبريل وهو أمامه؟ هل استغاث بالملائكة؟ ماذا قال؟ ما الكلمة التي قالها؟ هاي إخوان، أحسنت. قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. فقال الله ماذا؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذه الكلمة ذاتها قالها من أيضا؟ قالها نبينا وحبيبنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى قالها؟ أحسنت، بارك الله فيك. قالها يوم الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم يوم أن أرادوا أن يحرقوه بالنار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهؤلاء ما يملكون شيئا. الأمر الرابع، ذكرنا كم مقام، أولا ما يملكون مقتمر، ثانيا لا يسمعون الدعاء، ثالثا لو سمعوا لا يستطيعون الإجابة، الرابع ويوم القيامة إيش؟ يكفرون بشرككم يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. يتبرؤ الأنبياء ممن يعبدهم، ويتبرؤ الملائكة ممن يعبدهم، ويتبرأ الصالحون ممن يعبدهم، ويحشرون مع من يحشر المشركون مع من رضي بعبادتهم في نار جهنم، يتعلقون بهم ويحشرون معهم والعياذ بالله. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأخلص عملك لوجه الله، ولا تتخذ من دون الله شفعاء ولا وسطاء ولو كانوا ملائكة أو أنبياء، فإن ذلك كله لا يملكه إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد هذا أيها الإخوة نختم الدرس بالكلام على أحكام الزيارة للمدينة النبوية، ولماذا وما الحكمة منها وماذا يزار وماذا لا يزار وما الذي يزار وما الذي لا يزار، أو لأن الناس يزيدون أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. اعلم رحمني الله وإياك ووفقني وإياك لطاعته أن المقصود بزيارة المدينة والسفر إليها هو الصلاة في المسجد النبوي، فيجب أن يكون قصدنا ليس هو القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت زيارته تأتي تبعا، لكن يجب أن يكون المقصود ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه بعد أن يطهر من الأدناس والأرجاس والأنجاس. ثانيا، لا ارتباط للحج بالزيارة، فلو أن مسلما حج ولم يزر وأكمل الحج على الوجه الصحيح فحجه صحيح، يعني ليست زيارة من مناسك ايش الحج. اما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهذا حديث موضوع، حديث موضوع مختلق لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ان الزيارة ليس لها وقت معين من السنة بل جائزة طول العام. رابعا انه لا يلزمك ان تقيم 8 ايام واقل او اكثر، لكن كل صلاة تصليها هنا خير من ايش من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. كل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة الا المسجد الحرام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه التنبيهات الاربعة اذا جئنا للصلاة في المسجد النبوي فما الذي يشرع زيارته؟ اولا من جهة المساجد لا يوجد في المدينة مسجد له فضل الا مسجدان، الاول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جئنا من اجله من اجل الصلاة فيه، والثاني مسجد قباء الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة فيه تعدل ماذا اجر عمره. اما بقية المساجد حتى لو رأيت الناس يذهبون اليها لا تقلد الناس. اقول لكم المساجد التي نذهب اليها في المدينة، اولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا مسجد قباء، ما عدا ذلك لا فرق بينه وبين اي مسجد في بقاع الدنيا. ثالثا من جهة المزارات التي تزار للسلام، اولها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما، واخزى الله من ابغضهما وقلاهما. فاذا صليت في المسجد مرة واحدة اول ما نقدم فقط لا نكرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا ايش قبري عيدا، يعني لا تتكرروا، اذا زرتم اول ما تأتون هذا يكفي مرة واحدة الزيارة. نهى عن تكرار الزيارة، لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد اخرى. وعند الزيارة نكتفي بالزيارة المشروعة لا نزيد عليها، نقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، يمكن ان تقول اشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، السلام عليك يا ابا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله رضي الله عنهما وارضاهما، ثم تنصرف، لا تصلي عند القبور ولا تتوجه اليها. اما ما يفعله بعض الناس كلما صلى صلاة ذهب الى القبر فهذا بدعة لا تجوز، منكرة محدثة. ثم تسلم على شهداء احد ومنهم حمزة ومصعب بن عمير رضي الله عنهما وغيرهما، ثم تسلم على اهل البقيع فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهما وهو في المدينة. إذن الاماكن للصلاة 2، المسجد النبوي ومسجد قباء، للزيارة والسلام فقط 3، الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه وشهداء احد وماذا والبقيع، لا تزد على ذلك يا عبد الله، فإنما زاد على ذلك خرافة لا أصل له وبدعة محدثة في الدين، ولا تقلد الناس وإنما اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتقيد بما دل عليه الدليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نكتفي بتقليد الناس، وعلينا أن نتفقه في العلم. من هنا قلت لكم في بداية الدرس أن العلم نور، العلم نور يضيء للمسلم طريقة يفرق به بين الأشياء ويفرق به بين ما يضر وما ينفع.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، تعلمون وفقني الله وإياكم أهمية العلم الشرعي، العلم الشرعي في حياة المسلم، حيث يميز به العبد المؤمن بين الصح والخطأ، وبين السنة والبدعة، وبين التوحيد والشرك، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلالة، وبين الطريق المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبين الطريق المعوج الذي ينتهي بأصحابه إلى البوار وبئس القرار. ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم نورا، فقال في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام مسلم، الذي أوله الطهور شطر الإيمان، إلى أن قال والعلم ماذا؟ ها؟ نور. والعلم نور فعلا، إنه نور يضيء الطريق لمن أراد النور، يعرف به ما يضره وما ينفعه، يعرف به ما يجب أن يفعله وما يجب أن يتركه، وما يجوز له وما يمتنع منه، يعرف به الحلال من الحرام. ولذلك البعض من الناس يقع في الضلالات، بل في الكفريات والشركيات، بسبب الجهل الذي ران على قلبه وعلى جوانحه. حدثني أحد الثقات في حج هذا العام أنه التقى بعد الحج بشخص يزعم مزاعم إن كان يعتقدها فعلا فإنه لا حج له، وإنما أتعب نفسه بدون ما فائدة. رجل ما من بلد ما من بلد ما من بلاد المسلمين يقول للناس ملبسا عليهم ومدجلا عليهم، يقول إن هناك أولياء وأقطابا وأشخاصا من الدراويش يحجون إلى الكعبة وهم في بيوتهم،
وقد رآهم بعض الناس وقال على سبيل المثال إنه في هذه الأيام 19 وليا كلهم حجوا إلى مكة وهم لم يركبوا سيارة ولا طائرة ولا باخرة ولا صاروخا ينطلق بهم، وإنما حجوا وهم قابعون في بيوتهم، وأنه رآهم فلان من الناس أو أكثر من واحد. لئن صحت تلك الرؤية فإنما هم شياطين تمثلوا لك يا مسكين ليخدعوك وليفسدوا عليك دينك. ومع أن أحد الإخوة الذين سمعوا منه هذا الكلام نصحه وقال له إنك بهذه المعتقدات الفاسدة تعتقد أن أولئك المساكين يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، أنت بهذا تفسد حجك وعبادتك. فقال له أبدا، هذه حقيقة لا بد أن تصدق بها ولا بد من الإيمان بها. أقول وأؤكد على كلام الأخ الذي أخبرني بهذا الخبر وقد سمعه من هذا الدجال الكذاب الأشر، نعم لقد أفسد حجه وأفسد صلاته وأفسد زكاته وأفسد صومه وأفسد عبادته. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحدهم بعد عودته إلى بلده، وكنت أنا في ذلك البلد، بدلا من أن يستمر على طاعة الله ويشكر الله عز وجل، ذهب وقدم ذبيحة لقبر الشيخ فلان تقربا إليه، وأقول إن هذا قد أفسد جميع ما قدم، قد أفسد كل ما قدم وضيع كل ما شيد وهدم كل ما بنى وأفسد دنياه وآخرته. ولقد أوحي إليك، ها أكمل الآية، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ما حكم الذبائح والقرابين لأصحاب القبور؟ قربة إلى الله ولا بدء ولا شرك يبعد عن الله؟ إنه شرك يبعد عن الله ويفسد جميع أعمالك ويضيع جميع ما قدمت ويجعلك كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أكمل فجعلناه هباء منثورا. الذي يقدم ذبائح للأولياء عمله هباء، لأنه لا فرق بين أن يقدم ذبيحة للولي أو يقدمها للات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام المعروفة في الجاهلية. أقول هذا الكلام والقلب يتقطع على هذا الجهل الذي ما زال يعيشه بعض المسلمين في أصل الدين وفي العقيدة وفي التوحيد، وربما كان على مرأى ومسمع من بعض أدعياء العلم في بعض البلاد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتنبهوا يا إخواني، الأمر ليس بالسهل، فقط ذبيحة تذبحها تفكر أن المسألة بسيطة، لا والله، دخل الجنة رجل في إيش؟ في ذبابة، ودخل النار رجل في ذبابة. كيف؟ ذبابة ليس ذبيحة، ذبابة. جاء رجلان إلى صنم أو في الطريق صنم لا يتجاوزه أحد حتى يقدم له شيئا، فجاء هذان الرجلان أحدهما لما قالوا له قدم شيئا لهذا المعبد قال ما عندي شيئا أقدمه. قالوا قدم ولو ذبابا. قال ما كنت لأقدم شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. فضربوا عنقه فدخل الجنة. قتلوه فدخل الجنة. الآخر قالوا له قدم قدم. قال ما عندي شيء أقدمه. قالوا قدم له ولو ذبابة. فأمسك بذبابة فقدمها إلى هذا الصنم فخلوا سبيله فدخل النار. انتبهت يا عبد الله؟ ذبابة تدخل الجنة وتدخل النار. ذبابة توقع في الشرك أو توقع في ماذا؟ في التوحيد. ذبابة واحدة. ولذلك لا نستهين بهذا الأمر فإنه في غاية الأهمية يا عبد الله. التعلق بغير الله في غاية الخطورة. الذبح للأولياء والشيوخ شرك أكبر. الاستغاثة بهم وقولش لله يا فلان وأعطني يا فلان وأغثني يا علان بدلا من أن ترجع بحج مبرور ترجع بشرك وكفر يبعدك عن الله. لماذا يا عبد الله؟ ألا تريد حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور؟ والله لن يكون الحج مبرورا إذا كنت عازما على تقديم ذبيحة للشيخ بعد رجوعك، بل هو حج مأزور خاسر باطل بالكلية، لا نصيب لك فيه إلا التعب والخسران. الفلوس اللي جمعتها سنين آلاف جمعتها لتحج بها أفسدتها وضيعتها في غير ما طائل. قلنا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن كان يعتقد مثل هذه المعتقدات فعليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد إسلامه وأن يجدد إسلامه وأن يجدد إسلامه، حيث إن هذه الأعمال هي الشرك الذي لا يغفر الله لمن تاب لمن مات ولم يتب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تأمل هذه النصوص يا عبد الله، فإذا رجعت إلى بلدك ورأيت هذه المظاهر فانصح أهلها بالحكمة والموعظة الحسنة لعلهم يتركون. أنت لا تذهب إليهم بالعنف وتقول لهم يا مشركين يا كفار، لا، هذا الأسلوب لا ينفع. لكن إذا رأيته يذبح للولي قل له تعال يا أخي واذكر له الآيات. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت ليحبطن عملك. قل له هذه الذبيحة لا تقدمها لهذا المسكين الذي لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. سيجادلك يقول لك هذا توسل فقط، يعني أنا لا أذبح له وإنما أقدمها له من أجل أن يوصلها إلى من؟ ها؟ إلى الله. قل له ما الفرق بين كلامك هذا وبين ما حكاه الله عن المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما في فرق. حتى كفار قريش ما كانوا يعني يقولون إن هذه الذبائح خالصة لهؤلاء، لا، يقولون هؤلاء يوصلونها إلى من؟ إلى الله. يقول هي الذبيحة لله، لكن هؤلاء وسطاء يوصلونها إلى الله. هكذا كانوا يقولون عن اللات والعزة ومناته وهبل. وكذا الحال في من يذبح لمخلوق حتى ولو كان نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو شيخا من الشيوخ. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة ماذا؟ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أسألك يا عبد الله بالله عز وجل الذي سنقف أنا وإياك أمامه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إذا وقف هذا أمام رب العالمين وقاله لما ذبحت لهذا الشيخ من دوني، وقال من أجل أن أتقرب إليك بواسطته، هل يقبل عذره هذا؟ لا والله لا يقبل، لأنه نفسه عذر المشركين الأوائل. تأملوا معي هذه الآية التي كنا فيها، والذين تدعون من دوني، شوف الذين من ألفاظ إيش؟ العموم، أسماء موصولة من ألفاظ العموم أيا كان، سواء ولو كان نبيا من الأنبياء، لو واحد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذبح له ليوصله إلى الله فهو مشرك، ولو دعا عيسى فهو مشرك، ولو دعا موسى فهو مشرك، ولو دعا نوحا فهو مشرك، وهكذا. فما بالكم بمن يدعو مجهولا وربما كان حمارا مدفونا في مكان ما يظنه الناس إنسانا يتعبدونه من دون الله عز وجل، مثل حكاية الشيخ جحش. فإذا يعني انتبهوا يا إخوان، ما يملكون من إيش؟ من قطمير. ما هو القطمير؟ اللفافة البيضاء الصغيرة التي تحيط بنواة الإيش؟ التمر. هذا واحد. اثنين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. عندما تأتي إلى الميت تقول مدد يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، نظرة يا فلانة، والله لا يسمعك ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الحسن والحسين أو الشافعي أو غيرهم رحمهم الله جميعا ورضي الله عن الصحابة منهم، والله ما يسمعك أبدا، خسران، لا يسمعك ولا يدري عنك، بل سيأتي في آخر الآية أنه يتبرأ منك، أليس كذلك؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور. وقد دلت النصوص على أن السماع سماع الموتى يقتصر على حالتين، لأنها من الأمور الغيبية أليس كذلك؟ الحكم بأنه يسمع أو لا يسمع أمر غيبي ولا حاضر؟ غيبي، والغيبي لابد فيه من الوقوف عند ماذا؟ عند ماذا؟ عند النص. كم حالة دلت فيها الحديث على سماع الموتى؟ حالتان لا نزيد عليهما ولا نقيس عليهما، لأن الغيب لا يقاس عليه، الأمور الغيبية لا يقاس عليها. ما هي ما هما الحالتان؟ ها يا إخوان، ها أحسنت، إحداهما عند الدفن عندما يتولى عنه أصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع قرع نعالهما. من الذي أخبرنا بهذه الحالة؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية متى؟ ما هي؟ ها يا إخوتي، الحالة الثانية، لا صلى الله عليه وسلم ما ورد فيها السماع، ورد أنه يرد السلام. نعم، ها ما هي؟ ها لا مرة على الخبرين ما فيها سماع، فيها أن الله أطلعه على تعذيبه. نعم يا شيخ، الحالة الثانية أنا أريد مما جاء فيه النص. ها من يجيب؟ نعم، لقصة خليل بدر، أحسنت بارك الله فيك. أيوة، عندما قتل المشركون يوم بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر رضي الله عنه: كيف تخاطبوا ما قد جيفوا، يعني تعفنوا؟ قال: إنكم لستم بأسمع منهم. طيب هذا الأمران، هذه أمر غيبي ولا أمر مشاهد؟ غيب ولا مشاهد؟ غيب. والغيب كيف يطلع عليه؟ بطريق ماذا؟ الوحي. وهل بقي وحي بعد رسول الله؟ إذن ماذا بعد الحق إلا الضلال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والله لو ناديت البدوي والجيلاني والنقشبندي والتيجاني والمرغني والشاذلي والقادري إلى يوم القيامة ما يسمعوك، والله لا يسمعونك، والله لا يسمعونك. وأنا أقسم وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم تقرب بها إلى الله، والله لا يسمعونك ولا يفهمون ماذا تقول، لأنهم قد ماتوا وانتهوا، وما أنت بمسمع من في القبور. الأمر الثالث: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا يسمى ماذا؟ افتراض. افتراض على، لو افترض أنهم سمعوا، لو قدر أنهم سمعوا ماذا، هل يستطيعون الإجابة؟ ها؟ ميت لو تناديه إلى يوم القيامة. ما ومن أضل، ها أكملوا الآية، ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ميتون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. يتبرؤون منهم كما يتبرأ المسيح عليه السلام من النصارى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. سبحان الله، أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي يقول لهم، هذا الذي يقول لهم عيسى، وهذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقول أغثني يا رسول الله، وهذا الذي يقوله الحسين والحسن وعلي وفاطمة أو الشافعي أو مالك أو أحمد أو غيرهم من أئمة الهدى والدين، نعم، ممن يدعوهم يوم القيامة سيقولونه، وسوف يقوله الجيلاني رحمه الله وغيره، سيقولونه لهؤلاء، لأن الكثير منهم مظلومون، ما دعوا الناس إلى عبادة إيش؟ أنفسهم، مثل الشيخ عبد القادر رحمه الله، رجل صالح ولم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، لكن الناس هم الذين ظلموه، ولذلك سيتبرأ منهم. أما بعض الطواغيت الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، فهؤلاء يحشرون مع عابديهم يوم القيامة، يحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا إيش يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى إيش؟ إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. الذي يقول: إذا كنت في هم وغم فنادني، هذا طاغوت من الطواغيت. من الذي يدعى عند الهم والغم؟ الله وحده. وإذا مرضت فهو يشفين، الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أما هذا المخلوق المسكين حتى لو كان نبيا لا يراك حين تقوم ولا يرى تقلبك في الساجدين أبدا، والله لا يراك. ومن ادعى أنه يرافق فهو مجرم مشرك بالله عز وجل. فتنبه، يقول القضية خطيرة جدا، المسألة ما هي مسألة عواطف وتقليد لبعض ما عليه الآباء والأجداد. كان بعض الآباء كانوا في الجاهلية يعجنون تمرة ويصنعونها إلها ويذبحون لها الذبائح، فإذا جاعوا إيش أكلوها، كسروها وأكلوها. فإذن المعبودون على قسمين: قسم راضون بالعبادة وهم طواغيت، مثل الذي يقول: إذا كنت في غم وهم فإيش فنادني آتيك بسرعة، هذا أكبر طاغوت على وجه الأرض. لا ينادى عند الهم والغم إلا الله. أما يجيب ليش المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لا التجاري ولا الجلالي ولا النقشبندي ولا الشاذلي ولا المرغني، بل ولا الرسل عليه الصلاة والسلام، بل ولا الملائكة، ولا الملائكة. إبراهيم عليه السلام لما أوقدوا له النار وأرادوا أن يلقوه، هل استغاث بجبريل وهو أمامه؟ ها؟ هل استغاث بالملائكة؟ ماذا قال؟ ما الكلمة التي قالها؟ ها يا إخوان، أحسنت، قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. فقال الله ماذا؟ ها؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذه الكلمة ذاتها قالها من أيضا؟ ها؟ قالها نبينا وحبيبنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى قالها؟ أحسنت، بارك الله فيك، قالها يوم الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم يوم أن أرادوا أن يحرقوه بالنار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهؤلاء ما يملكون شيئا. الأمر الرابع، ذكرنا كم مقام، أولا ما يملكون مقتمر، ثانيا لا يسمعون الدعاء، ثالثا لو سمعوا لا يستطيعون الإجابة، الرابع ويوم القيامة إيش؟ يكفرون بشرككم، يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. يتبرأ الأنبياء ممن يعبدهم، ويتبرأ الملائكة ممن يعبدهم، ويتبرأ الصالحون ممن يعبدهم، ويحشرون مع من يحشر المشركون مع من رضي بعبادتهم في نار جهنم، يتعلقون بهم ويحشرون معهم والعياذ بالله. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأخلص عملك لوجه الله، ولا تتخذ من دون الله شفعاء ولا وسطاء ولو كانوا ملائكة أو أنبياء، فإن ذلك كله لا يملكه إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد هذا أيها الإخوة نختم الدرس بالكلام على أحكام الزيارة للمدينة النبوية، ولماذا وما الحكمة منها، وماذا يزار وماذا لا يزار، وما الذي يزار وما الذي لا يزار، أو لأن الناس يزيدون أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. اعلم رحمني الله وإياك ووفقني وإياك لطاعته أن المقصود بزيارة المدينة والسفر إليها هو الصلاة في المسجد النبوي، فيجب أن يكون قصدنا ليس هو القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت زيارته تأتي تبعا، لكن يجب أن يكون المقصود ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه بعد أن يطهر من الأدناس والأرجاس والأنجاس. ثانيا، لا ارتباط للحج بالزيارة، فلو أن مسلما حج ولم يزر وأكمل الحج على الوجه الصحيح فحجه صحيح، يعني ليست الزيارة من مناسك إيش؟ الحج. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهذا حديث موضوع، حديث موضوع مختلق لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الزيارة ليس لها وقت معين من السنة بل جائزة طول العام. رابعا أنه لا يلزمك أن تقيم 8 أيام وأقل أو أكثر، لكن كل صلاة تصليها هنا خير من إيش؟ من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. كل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه التنبيهات 4 إذا جئنا للصلاة في المسجد النبوي فما الذي يشرع زيارته؟ أولا من جهة المساجد لا يوجد في المدينة مسجد له فضل إلا مسجدان، الأول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جئنا من أجله من أجل الصلاة فيه، والثاني مسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل ماذا؟ أجر عمره. أما بقية المساجد حتى لو رأيت الناس يذهبون إليها لا تقلد الناس. أقول لكم المساجد التي نذهب إليها في المدينة، أولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا مسجد قباء، ما عدا ذلك لا فرق بينه وبين أي مسجد في بقاع الدنيا. ثالثا من جهة المزارات التي تزار للسلام، أولها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. فإذا صليت في المسجد مرة واحدة أول ما نقدم فقط لا نكرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا إيش؟ قبري عيدا، يعني لا تتكرروا، إذا زرتم أول ما تأتون هذا يكفي مرة واحدة الزيارة. نهى عن تكرار الزيارة، لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد أخرى. وعند الزيارة نكتفي بالزيارة المشروعة لا نزيد عليها، نقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، يمكن أن تقول أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله رضي الله عنهما وأرضاهما، ثم تنصرف، لا تصلي عند القبور ولا تتوجه إليها. أما ما يفعله بعض الناس كلما صلى صلاة ذهب إلى القبر فهذا بدعة لا تجوز، منكرة محدثة. ثم تسلم على شهداء أحد ومنهم حمزة ومصعب بن عمير رضي الله عنهما وغيرهما، ثم تسلم على أهل البقيع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهما وهو في المدينة. إذن الأماكن للصلاة 2، المسجد النبوي ومسجد قباء، للزيارة والسلام فقط 3، الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه وشهداء أحد وماذا والبقيع، لا تزد على ذلك يا عبد الله، فإن ما زاد على ذلك خرافة لا أصل له وبدعة محدثة في الدين، ولا تقلد الناس وإنما اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتقيد بما دل عليه الدليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نكتفي بتقليد الناس، وعلينا أن نتفقه في العلم. من هنا قلت لكم في بداية الدرس أن العلم نور، العلم نور يضيء للمسلم طريقة يفرق به بين الأشياء ويفرق به بين ما يضر وما ينفع.